الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول يطاع ولا يكذب، وعبد لا يعبد، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي الفضلاء، نحن بحمد الله عز وجل قد اجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صلينا في جماعة ثم قعدنا في هذا المجلس نذكر الله عز وجل. فهل شكرنا نعم الله عز وجل علينا؟ بل هل عرفنا مقدار نعم الله عز وجل علينا حتى نقوم بحق ربنا فيها؟ المسجد نفسه أيها الإخوة نعمة من نعم الله عز وجل على المسلمين، فالله عز وجل أذن للمسلمين في بناء المساجد وسماها مساجد الله وسماها بيوت الله تشريفا وتكريما لهذه الأماكن التي يعبد المسلمون فيها الله. ولولا أن الله أذن لنا في هذا لما قمنا به. فهذه المساجد التي في بلدان المسلمين نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان المسجد الذي صلينا فيه ثاني المساجد؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لا شك أن هذه نعمة عظيمة، وكوننا بحمد الله قد أدينا الصلاة في وقتها فهذه نعمة عظيمة، خير لنا من الأموال والأولاد. فإن من أدى الصلاة في وقتها كان ذلك خيرا له من كل ماله وكل ولده، ومن فاتته الصلاة عن وقتها كان ذلك أشد من فقده ماله وولده. فهذه نعمة عظيمة، وكوننا أدينا الصلاة في جماعة فهذه نعمة عظيمة، ففيها حفظ الله، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكوننا قعدنا بعد ذلك في بيت الله نذكر الله ونتدارس العلم فهذه نعمة عظيمة. فما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه نعم عظيمة، ونحن بحمد الله قعدنا على العلم، والاجتماع على العلم نعمة عظيمة جدا، فكيف إذا كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فهذه النعم نعم عظيمة من ربنا، وقد قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت هي المساجد أذن الله أن ترفع وتعمر, تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى, يسبح لله فيها بالغدو والآصال رجال ما شأنهم, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, فلا يقدمون الدنيا على ما يرضي الله بل يقدمون ما يرضي الله على الدنيا, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم مخلصون لله يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله. فما شأنهم؟ الله عز وجل يجزيهم, يجزيهم بحسن عملهم ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلا تحسبن يا أخي أنك إذا حافظت على صلاة الجماعة وحافظت على الخيرات في المساجد ستحرم الرزق, لا تحسبن أن هذا سيقف في وجه رزقك, لا وكلا, بل ستزداد رزقا. فالله هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء القوم. أيها الإخوة, نعم الاجتماع اجتماعكم, قد اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, تتعلمون منه ما ينفعكم, وتفهمون منه أحوال أمتكم. ونحن بحمد الله قد اجتمعنا على القراءة من صحيح الإمام مسلم من كتاب الفتن من هذا الصحيح, ولازلنا في درسنا مع ما أورده الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في أشراط الساعة, حيث اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه يتذاكرون, فقال ما تذكرون, وفي رواية ما تذاكرون, قالوا نذكر الساعة, قال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات, فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد تكلمنا عن مقدمات هذا الحديث في مجلس الأمس, واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عما يتيسر من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأول آية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدخان. أول الآيات التي وردت في هذا الحديث الدخان, والدخان دخان واضح يعم الناس جميعا, فيراه الناس جميعا دخانا يغشاهم, وهو كما في قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد اختلف علماؤنا من السلف والخلف في الدخان الذي يعم الناس, هل سبق ووقع ومضى أم أنه لا زال وسيقع في آخر الزمان. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه وتبعه بعض العلماء, واختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين, إلى أن الدخان قد وقع وسبق ومضى, وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة أن المسلم يقول بما علم ويمسك عما لم يعلم، فلا يتخرس ولا يذكر شيئا من عنده. فعندما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال أهل السنة والجماعة الرحمن على العرش استوى كما نفهم من كلمة استوى، على سبحانه واستقر وارتفع من غير تكييف ولا تشبيه. ولكنهم قالوا لما لا يعلمون الله أعلم، فقالوا الكيف مجهول، الله لم يعلمنا كيف استوى، فنكل العلم إلى الله. كذلك في أشراط الساعة لا يتخرس المسلم فيقول إن الساعة ستقوم في السنة الفلانية. يا أمة محمد النداء الأخير، فهذا من التخرس. وإنما يقول المسلم في أشراط الساعة ما علم، فيعد الأشراط ويبين الأحوال. أما ما لم نعلم به لا في الكتاب ولا في السنة فلا يجوز أن نتخرس به، لا يجوز أن نتخرص به، ولا يجوز أن ننزل الأشراط على الوقائع إلا بدليل، وإلا قلنا الله أعلم. فهذه قاعدة شريفة منيفة يضعها ابن مسعود رحمه الله عز وجل ورضي عنه في أول كلامه، حيث قال من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والقول بلا علم من التكلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه وسأحدثكم عن الدخان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه ولم يجيبوه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي يصيبهم القحط 7 سنين. اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أي قحط، فحصت كل شيء أي أكلت كل شيء، حتى أكلوا الميتة والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. من شدة الجوع أصبح الرجل إذا نظر يرى دخانا، فهذا هو الدخان. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال رضي الله عنه فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أفيكشف العذاب يوم القيامة، أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ قال فكشف ثم عادوا في كفرهم، فأخذهم الله يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. و عند البخاري ومسلم أيضا عن مسروق بين سبب كلام ابن مسعود، قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كنده يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ثم ذكر ما ورد سابقا. إذن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن آية الدخان قد مضت في هذا الزمن، وذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه، وبعض العلماء من السلف والخلف إلى أن آية الدخان لم تقع، وأنها ستقع في آخر الزمان. ولا شك أيها الإخوة أن آية الدخان العظمى التي هي علامة قيام الساعة لم تقع، وإنما ستقع بين يدي الساعة، بدليل هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بين يدي الساعة. وجاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة دخانا يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث في الأرض 40 يوما، فأما المؤمن فيصيب منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من أنفه وعينيه وأذنيه ودبره. قال ابن حجر رحمه الله: روى الطبري عن حذيفة مرفوعا في خروج الآيات والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا هذه الآية، قال: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره. قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. وضعف الحافظ ابن حجر كل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، لكن قال عقب ذلك: لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا. فنقول أيها الإخوة إن الدخان ثابت، وإنه سيخرج في آخر الزمان، وأما هيئته فما روي من أحاديث مشعر بهذا، لكن لا يجزم به، لأن الأحاديث لم تثبت بأسانيد صالحة حتى يجزم بالهيئة. قال بعض العلماء واختاره القرطبي الذي يقتضيه النظر الصحيح: حمل ذلك على قضيتين مختلفتين، فالذي ذكره ابن مسعود وقع، وهو دخان خاص بقريش، والآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ستقع بين يدي الساعة. طيب ابن مسعود قال إنهم دعوا بأن يكشف عنهم العذاب، ويوم القيامة لا يدعى ولا يكشف، والجواب أن هذا ليس في يوم القيامة، وإنما من مقدمات يوم القيامة في أشراط الساعة، فلا يبعد أن يدعو الناس إذ ذاك فيكشف الله عنهم العذاب، لكنهم لا يفون بعهدهم. وقول ابن مسعود رضي الله عنه كما تلحظون يا إخوة من قوله، لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدجال نعوذ بالله من فتنته، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال، فمما يقطع به المؤمن أن الدجال سيخرج بين يدي الساعة. واسم الدجال المسيح الدجال، اسمه المسيح الدجال. سمي بالمسيح قيل لأنه يسيح في الأرض، أي يطوف في جميع الأرض إلا مكة والمدينة، وعليه يكون المسيح بمعنى ماسح. يقول العلماء فعيل بمعنى فاعل، أي أنه يمسح الأرض فهو ماسح الأرض. والعلماء قالوا المسيح اثنان، مسيح محنة ومسيح منحة ورحمة، أما الدجال فمسيح محنة، وأما مسيح الرحمة فهو عيسى عليه السلام. وقيل سمي مسيحا لأنه ممسوح العين كما سيأتي في وصفه إن شاء الله، فهو فعيل بمعنى مفعول. وقال بعض العلماء إن الدجال مسيح، مسيح لا يقال له المسيح، وإنما يقال له المسيح. لماذا؟ أرادوا التفرقة بينه وبين عيسى عليه السلام، فقالوا عيسى عليه السلام يقال له المسيح، والدجال يقال له المسيح. ومن أهل العلم من قال يقال له المسيح، المسيح للتفرقة، ويقال له أيضا المسيخ بالخاء، أي الممسوخ، أي الممسوخ. والمسيخ في لغة العرب هو الأعور، الأعور يقال له مسيخ. وقيل إن المسيخ هو الذي خلق على هيئة قبيحة، المسيخ هو الذي خلق على هيئة قبيحة. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: والمسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال لفظهما واحد عند أهل العلم وأهل اللغة، وقد كان بعض رواة الحديث يقول في الدجال المسيح بكسر الميم والسين، ومنهم من قال ذلك بالخاء، وذلك كله عند أهل العلم خطأ. إذن المحققون من أهل العلم يا إخوة يقولون هو المسيح، وهو الذي وردت به النصوص، وأما بقية الأسماء فهي عند أهل العلم خطأ. وسمي بالدجال، والدجال هو الكذاب، وهو كذاب لأنه يدعي أنه إله، فهو أفجر الكذابين، كبير الدجاجلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فسمي بالدجال لأنه كذاب. وقال بعض أهل العلم سمي بالدجال لأنه يغطي. ماذا يغطي؟ قالوا يغطي الأرض إلا مكة والمدينة. وقال بعض أهل العلم يغطي الحق بالباطل، فيظهر علامات تجعل الباطل كأنه حق كما سيأتي إن شاء الله. وقيل سمي دجالا من الدجل، وهو طلي البعير بالقطران، إذا أصيب البعير بالداء والجرب يطلى بمادة القطران ويقال إنه دجل، فسمي بذلك لأنه يطلي الباطل، يطلي الباطل فلا تظهر صورة الباطل. وفعال من أبنية المبالغة، أي كثير الكذب، كثير التغطية. وجاء في القاموس المحيط دجل البعير طلاه أو عم جسمه بالقطران، ومنه الدجال المسيح لأنه يعم الأرض، أو من دجل أي كذب، أو من دجل تدجيلا غطي وطلي بالذهب لتمويهه بالباطل، أو من الدجال بمعنى الذهب والفضة، الدجال بمعنى الذهب والفضة، فسمي من ذلك لماذا؟ لأنه والعياذ بالله تتبعه كنوز الأرض من الذهب والفضة تسير وراءه كما سيأتينا إن شاء الله. ولفظة الدجال يا إخوة عند المسلمين أصبحت إذا أطلقت إنما يعنى بها هذا الكذاب، مع أن الدجاجلة كثير، لكنها أصبحت علما على الدجال الأكبر، على صاحب الفتنة عياذا بالله من فتنته. وأما صفته فنبينا صلى الله عليه وسلم الرحيم بنا وصف لنا الدجال، لا لنتسلى بوصفه وإنما لنحذره ولنعرفه إذا خرج عياذا بالله من فتنته. ففي البخاري ومسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، تعلمون أنه أعور، فالدجال أعور وأن الله ليس بأعور. وفي هذا إثبات العين على وجه الكمال، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراني الله عند الكعبة في المنام، فذكر صفة عيسى عليه السلام وسنذكرها إن شاء الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. ورواه البخاري، وجاء فيه: فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية يقال له عبد العزة، عبد العزة بن قطن. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعد قطط، القطط يا إخوة هو المتكسر الشعر الذي يلتوي شعره ولا يسترسل أبدا، متكسر الشعر يلتوي شعره ولا يسترسل أبدا. والقطط هو شديد جعودة الشعر. إذا كان الشعر شديد الجعودة يقال لصاحبه إنه قطط. وأما قوله كأنها عنبة طافية فإنه يعني أنها ظاهرة منتفخة طفت على وجهه كما يطفو الشيء على الماء، كأنها عنبة بارزة على وجهه. ففي هذه الأحاديث يا إخوة أنه أعور العين اليمنى وعينه ظاهرة بارزة منتفخة. انتبهوا ماذا في هذه الأحاديث؟ أنه أعور العين اليمنى وعينه بارزة منتفخة. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين، الدجال ممسوح العين. وفيه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى، الدجال أعور العين اليسرى. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة. ما هي الطفرة؟ الطفرة هي اللحمة التي تكون في مقدمة العين وقد تمتد إلى السواد، لحمة حمراء تكون من داخل العين في المقدمة وقد تمتد فتصل إلى السواد. هنا سنلحظ يا إخوة أنه في الحديث المتفق عليه وصفت عين الدجال اليمنى بالعور وأنها طافية، وفي الحديث الذي في مسلم وصفت بأنها ممسوحة وأن العين اليسرى هي العورة. الوصف الأول في الصحيحين والوصف الثاني في صحيح مسلم، كلاهما صحيح. وقد وقف العلماء من هذه الروايات موقفين، فمن العلماء من ذهب إلى الترجيح فقال رواية الصحيحين مقدمة على رواية مسلم، وذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر، يعني أنه رجح أن العين اليمنى هي العورة، وهذا منهج من مناهج أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الروايات وهذا أولى. يا إخوة العلماء يقولون الجمع أولى من الترجيح. لماذا؟ لأنك إذا جمعت أخذت بكل الأدلة، أما إذا رجحت تركت بعض الأدلة. فمن أهل العلم من جمع بين الروايات وقال إن الروايات كلها صحيحة، فالدجال معيب العينين، أما عينه اليمنى فعوراء قد انطفأ ضوءها وبرزت وانتفخت، وأما عينه اليسرى فممسوحة يظهر فيها العيب، عليها لحمة لكن ضوءها لم ينطفئ، فهو معيب في عينيه. وما دام أن الحمل على هذا المعنى ممكن فإنه يصار إليه، لأن الجمع مقدم على الترجيح. ومن أهل العلم من قال إن العين اليمنى ممسوحة، لكن الأوفق القول إن العين اليمنى هي عوراء قد ذهب ضوءها وهي منتفخة بارزة ظاهرة كالعنبة، وأما العين اليسرى فممسوحة وفيها لحمة ظاهرة ولكن ضوءها لم ينطفئ. وجاء في حديث النواس رضي الله عنه عند مسلم وسنذكره إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه شاب، إنه شاب. وجاء عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحم الله جميع علماء الإسلام في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، رجل قصير أفحج. ما هو الأفحج؟ هو متباعد ما بين الساقين وما بين الفخذين، متباعد ما بين الساقين وما بين الفخذين، فهذا وصفه. وفي صحيح مسلم أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى أن بعض أصحاب رسول أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال وفيه عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كفر كفر أي كافر. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كفر ويقرأه كل مسلم. وفي مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ويصح أن يقال كاتب وغير كاتب. إذن في هذا الحديث يا إخوة أن الدجال من صفته أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه الكتابة حقيقية ظاهرة لكن لا يراها إلا المؤمن أو لا يقرأها إلا المؤمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي الحديث الصحيح إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، فدل على أن المؤمن، انتبهوا لهذه الفائدة يا إخوة، فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره ولا سيما في الفتن، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذب على الله ورسوله، فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة حتى أن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد بطلانها. انتبهوا لهذه الفائدة، فائدة نفيسة. الإيمان أيها الإخوة عصمة لصاحبه بفضل الله، فالمؤمن يبصر الحق ولا سيما عند الفتن، فإن الله يرزقه بصيرة يعلم بها الفتن، ومن بصيرته أنه يعلم السنة، ومن علم السنة كانت له جنة، بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن أيها الإخوة يقرأ بين عيني الدجال كافر، مع أن الدجال من أكثر الناس قدرة على الكذب، ومعه مخاريق هائلة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. إذن نقول إن الدجال من بني آدم، وهو شاب أحمر جسيم، يعني كبير الخلقة، متباعد ما بين الساقين والفخذين، منكسر الشعر، شديد تجعد الشعر، معيب العينين، فعينه اليمنى عوراء قد ذهب ضوءها، وعينه اليسرى ممسوحة لم يذهب ضوءها، مكتوب بين عينيه كافر. فهذه أوصافه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فتنته عياذا بالله منها، فهو أعظم الدجاجلة فتنة، فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته. وسنذكر الأحاديث المبينة لفتنته ونشرح بعض كلماتها. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع. ما معنى فخفض فيه ورفع؟ أي بالغ في تقريبه، بالغ في تقريبه. ولذلك قال: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظنناه قد خرج وهو في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الغداة، أي في الصباح. فلما رحنا، أي جئنا في المساء. والأصل في الروحة أن تطلق على المجيء في المساء، لكن ذلك ليس بلازم، لأنها قد تطلق أيضا على الصباح. ألا تعرفون الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهذا قبل المساء. لكن الأصل في لغة العرب أن الروحة تطلق على المجيء مساء. قال النواس: فلما رحنا إليه، أي جئناه مساء، عرف ذلك في وجوهنا، أي تغيرت وجوههم من الخوف من الدجال. قال: ما شأنكم؟ ما حالكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم. وفي رواية هي عند الترمذي بإسناد صحيح: أخوف لي عليكم. هذا الخطاب للصحابة: غير الدجال أخوفني عليكم، أي أني لا أخاف عليكم الدجال. ثم ذكر سبب هذا فقال: إن يخرج فيكم فأنا حجيجه دونكم. إن يخرج فيكم معاشر الصحابة فأنا حجيجه دونكم، أي مدافعه ومبطل أمره، فلا يضركم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العز بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة بين الشام والعراق. ما معنى خلة؟ يعني في طريق، خارج في طريق من طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني إذ خرج عاث يمينا وعاث شمالا، أي أفسد فسادا شديدا في الأرض. يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. أمر بالثبات، وفي ذلك إشارة إلى أن مما يقي المسلم من فتنة الدجال أن يثبت على الإسلام. وكيف يثبت على الإسلام؟ يثبت على الإسلام بالعلم والعمل، فيتعلم ويعمل ويسأل الله أن يثبته على دينه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا يغتر بعلمه ولا يغتر بعمله، وإنما يلجأ إلى ربه أيضا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال صلى الله عليه وسلم، قال النواس رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض، كم بقاؤه في الأرض؟ قال: 40 يوما. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. 40 يوما، يوم منها كسنة من أيامنا على الحقيقة، تد اليوم بطول السنة، ويوم كشهر يمتد اليوم بطول الشهر وهو يوم، ويوم كجمعة يمتد اليوم بطول الأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. انظروا يا إخوة، الكلام في أمر مهول عظيم. ماذا قال الصحابة؟ قال رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ لا إله إلا الله. انظروا اهتمامهم بالصلاة. يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الدجال المهول، فما ألهاهم عن الصلاة. قالوا: ذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم، يعني نصلي 5 صلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره. قال: لا، لا تكفيكم، اقدروا له قدره. ما معنى هذا؟ يعني اقدروا الأيام، قدروها أن هذا المقدار ليوم فصلوا فيه 5 صلوات، ثم المقدار الثاني لليوم الثاني فصلوا فيه حتى تنتهي السنة. وأخذ الفقهاء من هذا فائدة، وهي أن المسلمين في البلدان التي لا تطلع عليهم الشمس في بعض أيام السنة كبعض بلدان أوروبا، يقدرون قدر اليوم. يعني لو فرضنا جاء رمضان ولا نهار، لا شمس، لا يرون الشمس، ماذا يفعلون؟ يقدرون اليوم. كيف يقدرونه؟ قال الفقهاء: ينظرون إلى أقرب بلد لهم فيه نهار فيحسب الوقت هكذا. هذا في الصيام وفي الصلاة كذلك، في معرفة الأوقات. قالوا: اقدروا له قدره. اللهم صل. قال: قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ هو سيمكث 40 يوما وصفتها لنا، فما إسراعه في الأرض؟ الأرض كبيرة، ما إسراعه في الأرض؟
فقال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح. يمضي سريعا. ألا تنظرون إلى السحب إذا هاجت الريح كيف تمضي مسرعة؟ فكذلك هو. قال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم. ما سارحتهم؟ أي ماشيتهم من الإبل والغنم والبقر، أطول ما كانت ذراء. سبحان الله، تأتي في المساء أطول ما كانت ذراء، أي سنام، أي الإبل، في يوم واحد. وأسبغه ضروعا، أي أطوله ضروعا لكثرة اللبن فيها في يوم واحد. وأمده خواصر، أي يظهر عليها السمن في يوم واحد. انظروا الفتنة، نعوذ بالله منها. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه، لا يؤمنون به، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين، أي مجدبين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، تموت مواشيهم في يوم. نعوذ بالله من الفتنة. ويمر بالخربة، أي بالأرض الخراب وبالبيوت الخراب، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، يأمرها، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني كجماعة النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، أي قطعتين شقين. رمية الغرض، رمية الغرض أي أنه يجعل جزلة في جهة وجزلة في جهة أخرى، وتكون المسافة بينهما مسافة الرمي، رمي السهم، بعد أن يقطعه والعياذ بالله. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه. نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة. يقطعه نصفين ويجعل كل نصف في شق بعيد، فيدعوه فيأتي يقبل يتهلل وجهه ويضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل عند كلامنا على نزول عيسى عليه السلام. وجاء في فتنته أيضا عند مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. المسالح هم الرجال الذين يحملون السلاح، يرتبون الناس للدجال ويجمعون الناس للدجال، رجال الدجال والعياذ بالله. فيقولون له: أين تذهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا، أو أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ قال: هذا، وهم يقولون ربنا. قالوا: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه، يرونه كافرا، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، أي الدجال، أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال فيشبح، أي يمد على بطنه، يأمر به فيمد على بطنه، فيقول: خذوه وشجوه، أي اجرحوه في رأسه ووجهه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، أي أنه يمد فيضرب ضربا شديدا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ بعد أن ضربه قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، فيأمر به الدجال فينشر والعياذ بالله بالمنشار، ليس بسيف ولا بسكين ولا بآلة قاطعة، وإنما بالمنشار، وأنتم تعلمون حال المنشار، من أعلى رأسه حتى يخرج المنشار من بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. لا إله إلا الله. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني يقول: أيها الناس لا تخافوا منه، فإن الله لن يمكنه من أحد بعدي أن يفعل به هذا. أمر عظيم يا إخوان، فتنة عظيمة، ينشر بالمنشار هذا العذاب الأليم حتى يفرق فلقتين. ثم يمشي الدجال بينهما ثم يأمره أن يقوم فيقوم حيا. لا إله إلا الله، ولكنه الإيمان ثبته الله عز وجل، لكنه يطمئن من بعده من الناس: لا تخافوا، فإنه لا يتمكن من فعل هذا. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، يريد الآن أن يذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل الله عز وجل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع أن يذبحه، يصد عن ذبحه. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذه بعض الأحاديث في فتنته، وغدا إن شاء الله سنذكر بعض فتنته للأعراب، فإنه يفتن الأعراب، وسنذكر إن شاء الله كيف يفتن الأعراب، وسنذكر إن شاء الله الأحاديث المبينة لحاله وما يقي منه إن شاء الله في أول درسنا في يوم الغد إن شاء الله عز وجل. فلعلنا مراعاة لأن اليوم يوم عاشوراء نقف عند هذه النقطة ونجيب على بعض الأسئلة حتى يتمكن الإخوة من الانصراف بعدها ولا نطيل إن شاء الله. نعم.
قبل أن نجيب على الأسئلة، أحد الإخوة سألني سؤالا فأجيب عليه لأنه سبق الأوراق. سأل عن نذر التبرر ونذر الجزاء، قال ما الفرق بينهما، نذر التبرر ونذر الجزاء؟ فأقول إن نذر التبرر هو الذي يعقده المسلم من غير مقابلة، لله علي أن أذبح شاة، لله علي أن أصوم يوما، هذا عقده من غير مقابلة. وأما نذر الجزاء ويسمى نذر المعاوضة، فهو أن يعقد المسلم النذر في مقابلة، فيقول إن شفى الله مريضي لله علي أن أذبح بقرة، لله علي أن أصوم. ومن العلماء من قال إن نذر التبرر طاعة وليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه نذر الجزاء المقابلة المعاوضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، قالوا فإنه لا يأتي بخير، هذا يشعر بماذا؟ بالمعاوضة المقابلة. ومن أهل العلم من قال إنه يدخل في النهي، إنه يدخل في النهي. لماذا؟ قالوا لأن النذر إلزام العبد نفسه بما لم يلزمه به الله، والمطلوب من العبد أن لا يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لو قال لله علي أصبح لازما والله لم يلزمه بهذا، ولأنه قد يوقع في المشقة، وكثير من الناس يقعون في المشقة، من الناس من ينذر أن يصوم من كل شهر أسبوعا فيشق عليه مع الاستمرار أن يفعل، قالوا وما يوقع في المشقة تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لكن قالوا إن نذر التبرر مكروه كراهة يسيرة، أما نذر المعاوضة فمكروه كراهة شديدة أو محرم، وهذا قول وجيه. فالشاهد أن قول العلماء نذر التبرر المراد به ما يعقده المسلم من غير مقابلة، ونذر المعاوضة هو ما يعقده المسلم بمقابلة.